تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
وبعد، أعزائي الحضور وأعزائي المشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، والتي نتحدث فيها عن إمامنا ومجدد ديننا الحنيف في قارة الهند وباكستان وغيرها، إمامنا العظيم الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. لكن خير ما نبدأ به الآن وتذكير بفضل الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب
صلى
الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
كنا لقد بدأنا بالحديث في الحلقة السابقة عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه، وكان قد طرح علينا سؤال في مسألة توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيه في التوسل. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الإمام أحمد رضا خان هو من أئمة أهل السنة والجماعة، حيث إن مذهبه حنفي، عقيدة الإمام الماتوريدي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وكان قادريا مشربا، كان مسكنه في بريلي، ينسب إليه أنه بريلوي ينسب إليها، كان من كبار علماء أهل السنة والجماعة. ونقلنا كلامه الذي كان يعبر عن مدى إخلاصه، وكان كلامه حينما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أحد لا معبود إلا الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله الصادق، آمنت به، وديني هو دين المسلمين، وكل معبود سوى الله تعالى باطل، لا عبادة لغير الله، المحيي هو الله الواحد، والمميت هو الله الأحد، والممطر هو الله الفرد، والرزاق هو الله الأحد، الإسلام هو الدين الحق، والأديان كلها غير الإسلام باطلة. جمل تدل على صفاء توحيد الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى وكمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. لخصنا في الحلقة السابقة أيضا مسألة عقيدته ومنهجه، فتحدثنا على أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قلنا أنه كان يرى أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة عظيمة سامية لم يحظ بها أحد من المرسلين ولا من الأنبياء. وهذا الكلام قلنا أنه متفق عند جميع أهل السنة والجماعة، إن كان في العرب أو كان في العجم، هذا متفق عليه. وكان يرى أن إبراز عظمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، أنه ألف كتابا في هذه المسألة، في مسألة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه هذا الكتاب تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كان يرى الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يمكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا من باب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فما جاء الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا معلما ومبينا لشريعة الله سبحانه وتعالى، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون للناس سيدا وإماما للهدى. فنحن نقتدي بهدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبهداه نكون نصل بذلك إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى وننال رضا الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أننا نتبعه فإن مكانته عظيمة، فنحن نتوسل به عند ربنا سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا على تقصيرنا. فإذا نحن نتوسل الله سبحانه وتعالى بحبيبنا عليه الصلاة والسلام، إذ إن ذاته معظمة عند الله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم؟ بل إن أعظم من ذلك، كان ربنا جل في علاه حينما أنزل قرآنه الكريم وما زال هذا القرآن العظيم بين أيدينا إلى يوم القيامة، في كل خطاب خاطب به أنبياءه ومرسليه يخاطبهم بأسمائهم، فما خاطب يا موسى يا يحيى يا زكريا يا عيسى يا صالح، كل الأنبياء ناداهم باسمهم إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول له يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطبه ويناديه باسمه، أليس هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى عظم حبيبه عليه الصلاة والسلام؟ فصدق بذلك كلام إمامنا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى بأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا يجب التقصير فيه، وإبراز هذه العظمة واجب على كل مسلم ليعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا سنقول، وهذا متفق عند كل المسلمين، أن يوم القيامة لا يبدأ الحساب إلا إذا شفع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحينها كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام يسجد تحت عرش الرحمن ويلهم بتحميدات وتسبيحات بعد أن قصد الناس الأنبياء جميعهم لكي يسألون الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحساب في أرض المحشر، فكل نبي يقول نفسي 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 إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها،
سبحان الله.
فحينها يأذن الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيحه أن يبدأ الحساب. بل إن ليس من رجل يدخل الجنة إلا ويجب أن يمر من حوض الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر، نهر الجنة، هذا الذي يشرب به المؤمنون، يشرب منه المؤمنون شربة فلا يظمؤون بعدها أبدا. أليس هذا كافيا لإبراز عظمة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكان بذلك هذا منهج سيدنا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه.
عندي سؤال، معلوم لديكم يعني الشيطان يوسوس في صدور الناس فيأتي وسوسة، أليس الأمر كذلك؟ يعني قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله على كل شيء قدير.
نعم.
تمام. وهناك قال الله عز وجل في مقام آخر أدعوني أستجب لكم.
نعم.
وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هناك أيضا في مقام آخر نحن أقرب إليه
من حبل الوريد،
من حبل الوريد.
نعم.
فلماذا نتوسل بأحد أو بالنبي إلى الله عز وجل؟
نعم.
هل الله لا يكفي لنا؟ يعني لا نستطيع أن ندعو الله يعني مباشرة؟
نعم.
وبغير التوسل؟
نعم. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى بداية في منهج العبودية يعطينا درسا على أن الدعاء لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أدعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن هذا لا ينافي أننا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا عندما نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى تكون الإجابة أقرب. ألم يحضنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال، على أن ندعو في أماكن مخصوصة؟ ألم يحضنا أن ندعو في أزمنة مخصوصة؟ أليس هنالك حكم عام وهنالك أحكام خاصة؟ الدعاء في كل وقت مستجاب، أليس كذلك؟ هذا عام، الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم. لكن ألم يخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام من ناحية الزمان، وهذا مثال، على أن الدعاء بعد منتصف الليل أي قبل الفجر؟ أليس هذا الوقت تجليات؟ إذن هنالك تخصيص، فيسأل من يسألني فأعطيه، من يسترزقني فأرزقه، الله سبحانه وتعالى يسأل عباده فيتجلي عليهم برحمته سبحانه وتعالى ويجيب. طيب في أوقات مخصوصة أيضا، أليس الدعاء عند نزول المطر أيضا مستجاب، وهذا بإخبار الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ طيب هذا بالنسبة للأزمنة. الأمكنة، الدعاء هنا مستجاب، لكن أليس الدعاء في مكة المكرمة عند بيت الله الحرام يكون مستجابا أكثر؟ إذن هنالك تخصيص، كذلك هنالك تخصيص بالنسبة للتوسل. الآن ننتقل، لا نفعل فعلا إذا لم يكن فيه نص. العبادة توقيفية، نحن لا نفعل فعلا.
توقيف يعني؟
معنى كلمة توقيفية أنه لا يجوز الاجتهاد، أن أبتكر شيئا هذا يسمى بدعة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن كل بدعة ضلالة، ويقصد بها البدعة السوء. ونقل الإمام الشافعي وأيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن البدعة على 5 أنواع: بدعة مستحبة، بدعة مسنونة، بدعة واجبة أحيانا تكون، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. نعود لحديثنا، فليس هنالك فعل في العبادات إلا ويجب أن يكون فيه نص، ليس اجتهادا من عندي أنا أبتكر عبادة جديدة. طيب عندما يأتيني نص، الآن أنا أجتهد في كيفية النص، قد يكون نص عام ليس في طريقة معينة. الله سبحانه وتعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة، وكلمة الوسيلة جاءت بأل التعريف، وأل التعريف تفيد الاستغراق، أي أنها عامة لم يخصص، المعنى عام. ابتغي إليه الوسيلة، إلى الله سبحانه وتعالى، بعملك الصالح لا مشكلة، بالنبي عليه الصلاة والسلام لا مشكلة، بالصالحين لا مشكلة، بالأنبياء والمرسلين لا مشكلة، كل ذلك. ثم إن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا توسل، وبحق من شاء إليك، إلى آخر الحديث. هذه واحدة. الثانية، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حديث معروف أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في سننه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو عماه، هو ضرير يريد أن يرد الله سبحانه وتعالى إليه بصره. قال يا رسول الله أريد بصري، فأرشده الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال إما أن تصبر ولك الجنة، وإما أدعو لك. فقال رسول الله ما لي طاقة على الصبر، فقال اذهب فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل، وهنا نص الدعاء، واستمع إلى هذا النص. قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم قل اللهم إني أتوجه إليك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ثم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي،
بك،
نعم، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيي. هذا نص الحديث. ثم قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم سل ما شئت، ثم سل ما شئت. تتمة الرواية يقول فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بصره، فعاد إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يبصر، عاد وقد رد الله سبحانه وتعالى بصره إليه.
تذكرت هذا الحديث الذي ذكرته، نقل أمير أهل السنة مؤسس الدعوة الإسلامية علامة مولانا محمد الياس العطار القادري حفظه الله في كتابه فيضان السنة، فإننا يقال بالأردو قضايا حاجات، يعني قضاء الحاجات، فنركع ركعتين وبعد ركعتين نذكر هذا الدعاء، ندعو بهذا الدعاء ونفس الدعاء الذي ذكرته.
نعم.
فالحمد لله عندنا يستخدم هذه الركعات.
الحمد. الحمد لله. هو فعلا هذا العلماء صنفوا هذا الحديث في باب صلاة الحاجة. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى,
صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
پیارے اسلامی بھائیوں مدینے چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی پیاری بات ذکر فرمائی کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پاک ہے وہ قضاء حاجت کے متعلق ہے، یعنی حاجتوں کو پورا کرنے کے متعلق، اور بہترین دلیل ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ نسائی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں نقل بھی فرمائی. اس میں یہ ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنی آنکھوں کی شکایت کی کہ آنکھوں میں مسئلہ ہے، میرے لیے دعا فرما دے. تو بہرحال حدیث طویل میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو رکعتیں ادا کرو اور دو رکعت نفل کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھو، جیسا کہ ہمیں انہوں نے مبلغ دعوت اسلامی نے بتائی. فیضان سنت سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور مدنی پنج سورہ میں بھی جو ہے وہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ شخص آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی ماشاء اللہ. اور یہ وسیلے پر یہ بہترین حدیث پاک جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں یاد دلائی الحمد للہ. امیر علیہ سنت نقل بھی فرمائی ماشاء اللہ، کلام کو جمیل جدا ماشاء اللہ،
بارک اللہ فیکم، نسأل الله تعالی ان ينفعنا واياكم به. يقول العلماء رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم، من المعلوم ان لدى كل مسلم ان المغيث الحقيقي والمقصود الاصلي هو الله سبحانه وتعالى،
لا شك لا ريب فيه،
وهذا لا شك فيه. لا معبود الا الله، لا نشهد خالقا رازقا فاعلا متصرفا في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء، ونحن نتوسل إليه بذوات الأنبياء والأولياء، نتوسل إليه بذوات الأنبياء والأولياء والصالحين أو بالأعمال الصالحة. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أظن في صحيح البخاري، أخرجه الإمام البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن ثلاثة الذين حبسوا في الغار، فلم يستطيع بعد أن سقطت على باب الغار صخرة سدت باب الغار، فلم يستطيع أن يزيحوها، فقالوا إنه لا ينجيكم من موقفكم هذا إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم. فأخذ كل واحد منهم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فعله، بعمل صالح فعله وكان يبتغي به وجه الله، إلى أن انفرجت الصخرة قليلا 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 فاستطاعوا الخروج. وهذا حديث كما أذكر في صحيح البخاري، وهذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة التوسل واردة أصلا. ثم في مسألة بمن أتوسل، هذا الآن نحن فيما نتحدث فيه، هل أتوسل بأعمال الصالحة أم بالأنبياء أم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما نأتي إليه فننقل كلام الأئمة أهل السنة والجماعة. الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى من أئمة السنة معروف جدا، قال رحمه الله: وإذ قد اتحدت هذه الأنواع والأحوال في الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المعنى، فلا عليك في تسميته توسلا أو استغاثة أو تشفعا أو توجها، لأن المعنى في جميع ذلك سواء. يعني نحن في كل مقصدنا أننا نتوجه بالنبي إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقنا، أن يشافينا، أن يعافينا، أن يغفر لنا. والإمام رضي الله عنه وأرضاه أحمد رضا خان لم يكن متفردا في هذه المسألة، في مسألة أنه يجيز التوسل لم يكن هو الوحيد، إنما كان قبله كثير من الأئمة الأعلام من أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كان يجيز التوسل في دلائل النبوة، والإمام النسائي أورد ذلك في كتابه عمل اليوم والليلة، والإمام الترمذي في كتاب الدعوات، والطبراني في الدعاء، والحاكم في المستدرك
ما شاء الله،
والمنذري الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب أيضا في كتابه، والهيثمي في مجمع الزوائد. وهنالك يعني أنا اكتفيت بهذا، لكن هنالك عشرات من الكتب الأسلاف رضي الله عنهم الذين كتبوا هذه المسألة وذهبوا إلى جوازها، بل بعضهم ذهب إلى استحباب، ليس فقط جواز، استحباب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد
هذا كلامك ما شاء الله جيد جدا. ممكن بعض الناس يعني يتفكرون فقط هذا رأي إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الله، ما شاء الله هذا كلام جميل ما شاء الله.
فهو
كبار يعني إمام سيوطي،
هذا من أئمة السلف الصالح
ما شاء الله، هم يعني يجيزون التوسل بالنبي أو بالأولياء إلى الله تعالى عز وجل. جيد جدا ما شاء الله.
ومن يعني على اختلاف المذاهب، يعني لاحظ أن منهم شافعية ومنهم حنابلة ومنهم مالكية ومنهم أحناف، يعني ليس هناك حد. إمام العيني
أئمة المذاهب،
نعم أئمة من عظام ومحدثين علماء الحديث، ليس علماء فقط يعني فقهاء، لا علماء الحديث يعني يعرفون الأحاديث ودرجتها. أيضا منهم من ألف كتابا في هذه المسألة لوحدها، في مسألة التوسل، كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام
صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع
هذا فقط في التوسل، للإمام محمد بن موسى التلمساني المالكي المتوفى سنة 683 في القرن السابع،
قديم
القرن السابع الهجري، يعني ليس من أئمة الإمام أحمد الضخان، قلنا أنه في القرن الرابع عشر. وأيضا كتاب آخر للإمام السبكي، شفاء الاستقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأيضا شواهد الحق في الاستعانة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ورفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة للسيد محمود سعيد ممدوح رحمهم الله تعالى جميعا ورضي الله عنهم. إذن المسألة ليست متوقفة حديثا، إنما قديما كانت في مطروحة في زمن أسلافنا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فلا يعني أقل ما يقال إن كان يريد أن ينكر من أنكر أن يتأدب، بما أن هنالك علماء أجلاء من سلفنا الصالح تحدثوا في جوازها، فيجب عليه أن يتأدب فيقول أقل ما أدبا أن يقول أخي أنا لا أوافق أنا، لكن لا ينكر، لأن مسألة مطروحة عند السلف الصالح رضي الله عنه. يقول العلماء فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على جواز التوسل.
الله أكبر.
الدليل صحيح البخاري، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، أي انقطع المطر، إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بمن يستسقي؟ بسيدنا العباس،
عم رسول الله،
عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا فسقنا، قال فيسقون،
الله
ينزل المطر
به، صراحة
واضح تماما. الآن نكمل قول العلماء، ولكن لدي تعقيب هام هنا. يقول العلماء وثبت إجماع الصحابة على جواز التوسل، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استسقى بالعباس رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، يعني الصحابة موجودون خرجوا لصلاة الاستسقاء بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولم ينكر على هذا التوسل أحد من الصحابة. الآن هنالك تعقيب هام، هنالك من أخذ هذا الحديث لم يفهمه جيدا، ماذا قال؟ قال سيدنا عمر توسل بالعباس ولم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التوسل به فقط حيا، ولكن ميتا لا يجوز. وهذا ناهيك عن مسألة عدم الفهم، هو سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط سوء فهم للحديث وإنما سوء أدب. هذا الحديث قلنا في صحيح البخاري، لا أحد ينكر هذا الحديث،
كان عباس رضي الله عنه حي،
نعم. لكن هو الذي ينكر على التوسل ماذا يقول؟ يقول سيدنا عمر لم يتوسل بالنبي، توسل بالعباس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت. هكذا كلامه. فهو وقع في مسألتين، وقع في سوء الفهم ووقع في سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ بداية صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى،
صلى الله تعالى على محمد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو فهم ماذا؟ فهم المنع من التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهذا فهم الخاطئ. العلماء ماذا يقولون؟ فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتوسله بالعباس ليس دليلا على منع من توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دليل على أنه يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل على من لنا، وهو دليل عليهم، على من أنكر، لأنه يجوز أن أتوسل برجل أظن صلاحه، هذه مسألة، ورجل منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يجوز أن أتوسل به. ثم بعد ذلك هنالك مسألة، هل قال اللهم إنا كنا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ماذا؟ فتسقنا، اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس، أم قالت بعم نبيك؟ ماذا قال هو؟ قال بعم نبيك، لم يقل بالعباس، وإنما جعل السبب التوسل أنه عم النبي. عم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأنه لو كان بس بذات سيدنا العباس، وسيدنا العباس من كبار الصحابة، ناهيك عن أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكان دعاء سيدنا عمر هكذا يجب أن يكون، وإننا نتوسل إليك بالعباس، لكن لم يقل العباس هو، هو قال وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فكانوا يسقون. إذن كان سبب التوسل بالعباس أنه عم النبي، إذن لم تنقطع الرابطة، هذه واحدة. ثانيا، الحبيب عليه الصلاة والسلام ألم يصح بحديث صحيح عنه أنه حي في قبره؟ بداية، حديث صحيح متفق عليه، متفق عليه عند أهل السنة، لا أذكر تخريجه إلى البخاري أو مسلم، من صلى علي صلاة رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. هذا واضح والحديث صحيح، في أحد الصحيحين رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. بداية الحديث من صلى علي صلاة. السؤال الذي يطرح، نحن الآن ونحن على هذه الأرض يبلغ عددنا 1.5 مليار مسلم، كم مرة نصلي في اليوم؟ بل اليوم لا ينقطع أصلا، في كل لحظة يوجد من على وجه الأرض من يصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع،
الحمد لله.
يقول العلماء في الإعجاز، يقول علماء الإعجاز، الشمس عندما تشرق عندنا بعدها تشرق في مكان آخر، وهي في نفس الوقت تغرب من مكان آخر، لأن الأرض كروية، فهي تشرق من مكان وتغرب في مكان، في كل شروق وغروب وهي تدور هنالك موعد صلاة، هنالك أذان، الأذان لا ينقطع عن الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا ينقطع عن الأرض، لأن الأرض تدور والشمس تدور في إشراقها وغروبها من الأرض، ففي كل وقت هناك مؤذن، وفي كل بعد أذان، بعد كل أذان اللهم صل على سيدنا رسول الله، صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه.
إذا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه بسيطة جدا، لا ننقطع أصلا عن وجه الأرض، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك في آخر الأرض من المسلمين من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة. فإذا روحه موجودة معه، إذا كان هو قال من صلى علي صلاة رد الله علي روحي، إذا كنا في كل وقت نصلي عليه الصلاة والسلام، إذا روحه معه، هذا واحد. اثنان، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء، هذا باتفاق، بل ثبت عندنا كرامات لأولياء وصالحين أنهم كانوا في تربتهم فبعد حين من الزمن نبش قبرهم فوجدت جثتهم كما هي، وآخرها عندنا في مركز الدعوة الإسلامية مفتي فاروق رحمه الله تعالى. نزل المطر فشق شيء أو هدم جزء من قبره بعد 5 سنوات على ما أذكر،
3 سنوات ونصف
من وفاته، نظر إلى القبر فوجد وجدت جثته كما هي رحمه الله تعالى، وهو ليس بنبي وليس من الصحابة، وإنما رزم به الصلاح رضي الله عنه وارضاه. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.